بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. قال رحمه الله: يخبر تعالى عن خزي الذين كذبوا عليه، وأن وجوههم يوم القيامة مسودة كأنها الليل البهيم. يعرفهم بذلك أهل الموقف، فالحق أبلج واضح كأنه الصبح، فكما سودوا وجه الحق بالكذب سود الله وجوههم جزاء من جنس عملهم. فلهم سواد الوجوه، ولهم العذاب الشديد في جهنم. ولهذا قال: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين عن الحق وعن عبادة ربهم المفترين عليه؟ بلى والله، إن فيها لعقوبة وخزيا وسخطا يبلغ من المتكبرين كل مبلغ، ويؤخذ الحق منهم بها بالنار جهنم، في نسخة بهما وفي نسخة بها، والأحسن بها. والكذب على الله يشمل الكذب عليه باتخاذ الشريك والولد والصاحبة، والإخبار عنه بما لا يليق بجلاله، أو ادعاء النبوة، أو القول في شرعه بما لم يقله، والإخبار بأنه قاله وشرعه. ولما ذكر حالة المتكبرين ذكر حالة المتقين، فقال: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، أي بنجاتهم، وذلك لأن معهم آلة النجاة وهو تقوى الله تعالى التي هي العدة عند كل هول وشدة. لا يمسهم السوء، أي العذاب الذي يسوءهم، ولا هم يحزنون، فنفى عنهم مباشرة العذاب وخوفه، وهذا غاية الأمان، فلهم الأمن التام يصحبهم حتى يوصلهم إلى دار السلام، فحينئذ يأمنون من كل سوء ومكروه، وتجري عليهم نظرة النعيم، ويقولون: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. هذه الآيات في بيان جزاء المتقين والكاذبين. فقال الله تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقوله كذبوا على الله يشمل كل كذب على الله، سواء كان ذلك بالشرك، بأن يدعي إنسان أن مع الله إله، هذا كذب على الله، أو هكذا بالبدع والمحدثات، بأن يدعي أن هذا الشيء من دين الله وشرع الله وهو ليس كذلك، فهذا كذب على الله. أو كان ذلك في القول على الله بلا علم، والفتيا بغير علم، بأن ينسب إلى دين الله ما ليس منه، فيزعم أن الله حل كذا وكذا، وهو لم يحلله، أو أن الله حرم كذا وكذا وهو لم يحرمه، كل هذا من الكذب على الله جل وعلا. هكذا من سمى الله بما لم يسمي به نفسه، أو وصفه بما لم يصف به نفسه، وأخبر بذلك عن الله جل وعلا، أي أنه من أسمائه أو من صفاته، هذا كذب على الله. فكل هؤلاء الكاذبون على الله تعالى من المشركين والمبتدعين والقائلين على الله بلا علم، تسود وجوههم يوم القيامة. وتأمل تعبير الآية، لم يقل ويوم القيامة ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة، فإنه لو كان كذلك ترى وجوه الذين كذبوا على الله مسودة لكان يحتمل أنه حين يراهم في ذلك الحين تكون مسودة، وأما في غيره فلا، ولكنه وصفهم بذلك وصفا لازما بالجملة الإسمية المبتدا والخبر، ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أي فهذه الصفة لازمة لهم ثابتة فيهم أن وجوههم تسود يوم القيامة. فتسود وجوه المشركين، تسود وجوه المبتدعين، تبيض وجوه الموحدين، تبيض وجوه المتمسكين بالسنة، كما قال الله يوم تبيض وجوها وتسود وجوه. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ وأليس كما تقدم معنا مرارا أنها للاستفهام التقريري، فأداة الاستفهام إذا جاء بعدها نفي دل ذلك على أن هذا الاستفهام لأجل التقرير، فلا يحتاج إلى جواب، بل يذكر لتقرير ذلك الأمر وإثباته. فقول أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، أي الأمر كذلك، أن جهنم فيها مثوى مستقر لمن تكبر عن دين الله وشرعه. وجهنم من أسماء النار، وكان اختيار هذا الاسم مناسب في هذا الموضع، فإنه كما اسودت وجوههم أيضا يسود مستقرهم، فإن جهنم مأخوذ من الجهمة أو الجهمة، وهي بمعنى الظلمة، فكما اسودت هذه الوجوه أيضا كانوا في مكان مسود مظلم، وهو مثواهم الذي يصيرون إليه ويكونون فيه. أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ والمتكبرون هم المترفعون على الحق الرادون له، المحتقرون لغيرهم من المؤمنين. فالكبر رد الحق ودفعه، واحتقار الناس وازدراؤهم. ثم قال الله تعالى في بيان جزاء المتقين: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، أي ينجي الله المتقين من هذه الأهوال وهذه العقوبات. والمتقون هم الذين عملوا بطاعة الله واجتنبوا معصية الله. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، قال السعدي بمفازتهم أي بنجاتهم، وقريب من هذا ما ذكره ابن كثير، قال بمفازتهم أي بما سبق لهم من السعادة والفوز. فينجيهم الله تعالى بفضله بما سبق لهم من السعادة من الفوز والنجاة. وقال بعض السلف بمفازتهم أي بفضائلهم وأعمالهم الصالحة، والقولان متقاربان، فالنجاة هي بما سبق في علم الله لهم من السعادة والفوز بفضل الله ومنته، والأعمال والفضائل سبب في ذلك، فلا تنافي بين ما جاء عن السلف في ذلك. فإن بعضهم قال بمفازتهم أي بما سبق لهم من السعادة والفوز عند الله، وقال بعض السلف بمفازتهم أي بأعمالهم وفضائلهم، وكلها متلازمة. فنجاتهم بما سبق لهم في علم الله من السعادة والفوز وبفضل من الله تعالى ورحمة، وأعمالهم سبب في ذلك. على أن بعض المفسرين يقول الباء هنا بمعنى في، باء ظرفية، والمفازة أي مكان الفوز ومحل الفوز، فمعنى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم أي في مفازتهم، ينجيهم الله في أماكنهم من الجنة، أماكن الفوز والنجاة وهي الجنة. ثم قال الله تعالى لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون، أي هذا جزاء المتقين، إنهم لا يمسهم شيء سوءهم ولا يصيبهم حزن في الجنة، فالجنة ليس فيها حزن، ليس فيها خوف، ليس فيها مرض، دار السلام، أي سالمة من كل ما ينغص حياة العباد. وفي هذه الآيات من الفوائد خطورة الكذب على الله، فالمبتدع الذي يقول هذا من الدين وليس من الدين على خطر عظيم، المفتي الذي يقول على الله بلا علم يقول هذا دين الله وشرع الله وهو ليس كذلك على خطر عظيم. فالكذب على الله تعالى من أعظم الذنوب، وصاحبه من أظلم الناس، فمن أظلم ممن كذب على الله، فهو أظلم الكاذبين الذي يكذب على الله جل وعلا. أيضا في هذه الآية من الفوائد خطورة الكبر، وأن الله توعد أهله بالنار وأن جهنم مثوى لهم، وهذا حاصلها أن فيها بيان لجزاء المتقين وبيان لعقوبة الكاذبين على الله تعالى. أخوني يقول ما سبق في كلام السعدي كلمة بهما، لو قلنا إن المراد سواد الوجه والعذاب الشديد لا بعيد، لأنه قد فصلها بالآية، ويريد بها أي بعقوبة جهنم بالنار. أخن يقول كثر في مواقع التواصل الإعلان عن موت أشخاص وذكر شيء مما كانوا عليه، هل هذا من النعي المنهي عنه؟ الأصل أن الإعلان عن موت الشخص وذكر ذلك للناس لأجل الصلاة عليه أو تجهيزه، فيعلن بهذا المقدار بقدر من يحضر للصلاة عليه أو يحضر لتجهيزه، حفر قبره، تغسيله وتكفينه، هذا الذي كان عليه السلف. أما ما كان أكثر من ذلك فكانوا ينهون عنه، وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول إذا مت فلا تعلموا بي أحدا إلا قدر من يصلي علي أو نحو ذلك، وينهى عن الإعلام الزائد. فذكر هذا في مواقع التواصل الذي هو يشمل القريب والبعيد ومن يحضر للصلاة ومن لا يحضر، فهذا منهي عنه إلا إذا كان لقصد الدعاء له بعد الصلاة عليه بعد دفنه. أما الإعلان بموت شخص وذكر ما كان عليه كما يقول السائل فهذا مما كان السلف ينهون عنه. أخوني يقول كان مما مر معنا أن صلاة الظهر يقرأ فيها المسلم في الركعتين الأولين قدر سورة السجدة، فهل من قرأ أقل أو أكثر يأثم؟ لا يأثم، هذا مستحب سنة. فلو قرأ الإنسان أقل لا يأثم، ولو قرأ أكثر في حال يكون فيه الناس مستعدون لذلك دون تثقيل عليهم أيضا ليس عليه شيء، ولا يثقل على الناس بقراءة أكثر من هذا إذا كان إماما، فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخ يقول: ما حكم أكل الطعام والإنسان جنب؟ جائز، إلا أنه يشرع له أن يتوضأ، يستحب أن يتوضأ قبل أن يأكل، ولا يلزمه الغسل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.